بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. قال رحمه الله: قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، ثم استوى على العرش. استواء يليق بجلاله فوق جميع خلقه. يعلم ما يلج في الأرض من حب وحيوان ومطر وغير ذلك، وما يخرج منها من نبت وشجر وحيوان وغير ذلك، وما ينزل من السماء من الملائكة والأقدار والأرزاق، وما يعرج فيها من الملائكة والأرواح والأدعية والأعمال وغير ذلك. وهو معكم أينما كنتم، كقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وهذه المعية معية العلم والاطلاع، ولهذا توعد ووعد بالمجازات على المجازات بالأعمال بقوله: والله بما تعملون بصير، أي هو تعالى بصير بما يصدر منكم من الأعمال وما صدرت عنه تلك الأعمال من بر وفجور، فمجازيكم عليها وحافظها عليكم. له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا يتصرف فيهم بما شاء من أوامره القدرية والشرعية الجارية على الحكمة الربانية، وإلى الله ترجع الأمور. من الأعمال والعمال فيعرض عليه العباد، فيميز الخبيث من الطيب، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يدخل الليل على النهار فيغشيهم الليل بظلامه فيسكنون ويهدؤون، ثم يدخل النهار على الليل فيزول ما على الأرض من الظلام ويضيء الكون فيتحرك العباد ويقومون إلى مصالحهم ومعايشهم، ولا يزال الله يكور الليل على النهار والنهار على الليل، ويداول بينهما في الزيادة والنقص والطول والقصر حتى تقوم بذلك الفصول وتستقيم الأزمنة ويحصل من المصالح بذلك ما يحصل. فتبارك الله رب العالمين وتعالى الكريم الجواد الذي أنعم على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة، وهو عليم بذات الصدور، أي بما يكون في صدور العالمين، فيوفق من يعلم أنه أهل لذلك، ويخذل من يعلم أنه لا يصلح لهدايته. كل هذه الآيات مع الآيات التي قبلها في بيان الثناء على الله تعالى، وبيان عموم ملكه، وبيان جملة من أفعاله العظيمة التي تدل على كماله. فقال الله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وقد بينه الله أنه خلق الأرض في أربعة من هذه الستة، وخلق السماوات في يومين، وأن الله تعالى بدأ بخلق الأرض قبل خلق السماء، فإن الأرض كالقاعدة للسماء وكالأساس لها، فخلق الله تعالى الأرض وما فيها من جبال وشجر وبحار وأنهار في أربع أيام، ثم خلق السماوات بما فيها من نجوم وكواكب في يومين. وليس هذا لكبر الأرض أو لعظم خلقها، فالسماء أكبر من الأرض، وما فيها من النجوم والكواكب والأجرام أعظم مما في الأرض، ولكن اقتضت حكمة الله جل وعلا ذلك، وهو القادر أن يخلقها جميعا في لحظة، ولكن اقتضت حكمته أن يخلقها في ستة أيام. ثم استوى على العرش، وثم هذه تفيد الترتيب، أي استوى على عرشه، وقد كان العرش مخلوقا قبل السماوات والأرض كما جاء في الحديث: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. والاستواء من صفات الله تعالى الفعلية الذي هو دال على علوه جل وعلا، وهو بمعنى على وارتفع، استوى على العرش أي على وارتفع، وقال بعض السلف صعد، وقال بعض السلف استقر، وكلها معاني صحيحة في تفسير استواء الله جل وعلا. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يلج أي ما يدخل فيها، كل ما يدخل في الأرض يعلم عدده وأفراده وأنواعه واختلاف أصنافه، وهكذا يعلم ما يخرج منها، ويعلم ما ينزل من السماء من كل شيء، وما يعرج في السماء ما يصعد فيها. وهذا بيان لعموم ملكه جل وعلا وعموم علمه، وأن الكل يعلم لأنه في ملكه، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهذه هي المعية العامة، وهي أيضا مذكورة في سورة المجادلة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالمعية المذكورة في هاتين الآيتين هي المعية العامة التي تقتضي العلم والإحاطة والاطلاع والمراقبة، فمعنى وهو معكم أينما كنتم أي هو العالم بكم المحيط بأعمالكم وأقوالكم وأفعالكم المطلع عليكم الرقيب الذي لا يخفى عليه شيء من شأنكم. قال بعض السلف معكم بعلمه، جاء هذا عن ابن عباس وغير ابن عباس، قال به الإمام أحمد وسفيان. وأما المعية الخاصة فهي المذكورة في مثل قول الله جل وعلا لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقول الله جل وعلا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه معية خاصة فيها من المعنى زيادة على العلم، فكما أن تقتضي العلم والاطلاع أيضا هي تقتضي النصرة والتأييد والحفظ والكلاءة. وهذا يرد قول من قال إن الله مع الخلق بذاته في كل مكان، فإن لو كان الأمر كذلك لاستوت المعية العامة والخاصة، والله تعالى قد فرق بينهما فخص المعية الخاصة بمن شاء من خيار عباده المؤمنين الصالحين، فهذا يقتضي أن بينهما فرقا وأنهما لا يستويان. ثم قال له ملك السماوات والأرض، كما قاله في الآية الثانية من هذه السورة له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، أي كل الأمور مردها إلى الله جل وعلا، كل الأقوال والأفعال والأعمال وكذلك العاملون العباد مرجع الجميع إلى الله جل وعلا. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ومعنى ذلك أن يدخل الليل على النهار ويدخل النهار على الليل، فالإيلاج بمعنى الإدخال، يولج الليل في النهار أي يدخل الليل في النهار. ومعنى ذلك أنك تجد هذه الساعة في أيام معينة من النهار، بينما تأتي أيام تكون هذه الساعة من الليل، فالله جل وعلا هو الذي أدخل الليل على هذا الوقت الذي كان نهارا. فمثلا في وقت الصيف يطول النهار ويقصر الليل، وقت الشتاء يطول الليل ويقصر النهار، فتجد في أيام الصيف هذه الساعة مثلا قبل المغرب لا تزال نهارا ولا تزال الشمس باقية، يأتي أيام الشتاء لا تكون من النهار بل تكون من الليل وقد غربت الشمس فيها. فالله جل وعلا هو الذي أدخل هذا الليل في هذا النهار الذي كان نهارا، وكذلك يدخل النهار في الليل، ولا يقدر أحد على ذلك مهما فعل. وهذا من آيات الله العظيمة التي كرر الله تعالى ذكرها في كتابه، ولذا قال وهو عليم بذات الصدور، أي عليم بما تخفيه القلوب، بما هو مستور في صدور الناس، بما لا يظهرون لأحد، فلا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء من أمر خلقه وعباده. أخ يقول من نصيحة، فإني كلما سمعت شيئا مما يتعلق بالله وكيف كان الأمر قبل خلق السماوات والأرض أستعيذ من ذلك أي الوساوس، ثم يعود الوسواس في ذات الله، فهل من أمر يطرد ذلك ولا يعود لي هذا الأمر الذي قد تعبت منه؟ أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، قال فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. هذان أمران أرشد إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول أنه يقطع هذا التفكير، ينتهي عنه، لا يسترسل معه ولا يخوض فيه. الأمر الثاني أنه يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان، وما دام العبد كارها لهذه الوساوس دافعا لها لا يضره. جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، وجاء في بعض الألفاظ لأن يخر من السماء أهون عليه من أن يتكلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. وفي رواية يقول الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ومعنى ذلك صريح الإيمان، ليست هذه الوساوس معنى صريح الإيمان، لكن تعاظم هذا الأمر والخوف من هذا الأمر وكراهية هذه الوساوس، هذا هو صريح الإيمان. فما دام العبد كارها لهذه الأمور لا يسترسل معها فهو في خير، وإذا أتاه شيء من ذلك يعمل كما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، يقطع هذه الوسواس ولا يسترسل معه، ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. أيضا من الأمور التي تفيد جدا في هذا الجانب طلب العلم ودراسة أمور العقيدة، فإن الإنسان كلما تعلم ودرس وعلم ما يجب لله وما يجوز في حقه سبحانه وما يمتنع عليه، وعلم صفات الله وأسماءه وأفعاله وما ينزه الله جل وعلا عنه، تذهب عنه هذه الوساوس بإذن الله. فتعلم التوحيد، تعلم العقيدة الصحيحة، وادرس كتب أهل العلم في ذلك ويذهب عنك ذلك بإذن الله. أخ يقول فائدة ذكرها صاحب كتاب المحجة، ذكر عن بعض الملاحدة أنه أتى بشيء من القاذورات فجعلها في مكان حار ثم أخرجها بعد أيام وفيها دود، وقال للمسلمين أنتم تزعمون أن الله وحده يخلق، أنا الآن قد خلقت هذه الدود. فقال صبي في المجلس الذي يخلق شيئا يعلم عدده وأجله وغير ذلك من أموره، فكم عددها وكم آجالها؟ قال فبهت الذي كفر، الله تعالى وحده هو الخالق وهو الذي قدر وجود هذه الدود وخلقها. ويقول إمام يصلي بالناس في وسط المسجد من دون سترة، فهل صلاته وصلاة المأمون صحيحة وهناك من يتخطى من أمامه؟ السترة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تصلي إلا إلى سترة ولا تجعل أحدا يمر بين يديك. فالسترة مأمور بها، فإذا صلى اتخذ سترة إماما كان أو مأموما، إماما كان أو منفردا، أما المأموم فسترة الإمام هي سترة للمأموم. وأما من حيث صلاته فإن كان مر بين يدي رجل أو صبي، أي بينه وبين السترة، يعني ينظر بينه وبين موضع سجوده كم، إذا مر إنسان بينه وبين موضع سجوده يرده، فإذا رده وأبى إلا أن يمر فلا شيء عليه، وإن لم يرد مر بين يديه أي بين قيامه وموضع سجوده ولم يحصل منه رد الله فهذا ينقص من صلاته، ينقص من صلاته ولا تكون صلاته تامة كاملة. هذا إذا كان رجلا أو طفلا. أما إذا كانت امرأة تمر بين يديه فهذا يبطل الصلاة، كما جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء إذا مر بين يديه ثلاث: المرأة الحائض، والمراد بالمرأة الحائض أي المرأة التي بلغت سن المحيض، والحمار، والكلب الأسود. فسئل ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر، قال الكلب الأسود شيطان. فعلى هذا التفصيل إن كان الذي يمر بين يديه رجل أو طفل ذكر أو أنثى لم يبلغ، فإن رده وأبى إلا أن يمر فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، وإن لم يحصل منه رد الله وجعله يمر بين موضع قيامه وموضع سجوده فهذا ينقص من أجر صلاته. وإن كان المار امرأة فهذا يبطل الصلاة، فتبطل صلاة وصلاة من وراءه من المأمومين. أخوني يقول: كم هي النفخات التي تكون في الصور، هل ثلاث أم نفختان؟ ما هو الصحيح في ذلك؟ الصحيح في ذلك أنها نفختان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين النفختين أربعون، فذكر نفختين. وقال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هي نفخة، النفخة يصعق فيها من بقي حيا إلا من شاء الله، والنفخة الثانية يكون فيها البعث. أما ما ذكره الله تعالى في القرآن من نفخة الفزع: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخرين، فهذه النفخة نفخة الفزع هي نفخة الصعق، ولكن أولها فزع، يسمع الناس الصوت فيفزعون ويتسمعون ما هذا الصوت ثم يصعقون، كما جاء بيانه في حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليثا ورفع ليثا. أصغى تسمع، والليت هو صفحة العنق، أي يرفع صفحة عنقه يتسمع ما هذا الصوت. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، أي يطين حوض إبله، فيصعق ويصعق الناس. فذكر أنه يفزع يتسمع هذا الصوت ما هو ثم يصعق. فإذا نفخة الفزع التي ذكر الله تعالى في القرآن هي نفخة الصعق، ولكن أولها فزع ثم يصعق الناس بعد ذلك. أخي نبث بي وقع في نسختنا، قال: أنت قرأت الآية له ما في السماوات والأرض، والآية هي له ملك السماوات والأرض. نعم، هو هذا وقع في تفسير السعدي، قرأته على ما في التفسير. فصواب الآية له ملك السماوات والأرض. ذكر الآية حين ذكر الآيات على الصواب، لكن لما فسرها الآية رقم 5 قال له ما في السماوات والأرض وهي له ملك السماوات، فيصححها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.